أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. في بداية كلامنا نتقدم بالتبريكات بمناسبة ارتقاء الشهداء، شهداء تفجيري برج براجنة. نتقدم إليهم بالتبريكات بمناسبة دخولهم إلى جنة الله، مؤمنين متقين مظلومين. نسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم وأن يحشرهم مع محمد وآل محمد، كما ونتقدم بالتعازي إلى عوائلهم، ونسأل الله تعالى لجميع الجرحى الشفاء العاجل، وأن يحفظ شيعة محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في الاصحاب في الموضوعات المركبة. قلنا في الدرس السابق إنه إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطا وتمت فيه أركان الاستصحاب جرى استصحابه بلا أشكال، كما في استصحاب عدم طروء الموت على فلان، والنتيجة أننا نبني على بقاء حياته، وكما في استصحاب عدم طروء نجاسة على الثوب، والنتيجة أننا نبني على بقاء الطهارة. وأنت تعلم أن عدم طروء الموت على فلان هو أمر بسيط، وكذلك عدم طروء النجاسة على الثوب هو أمر بسيط. هذا أمر لحد الآن واضح. وأما إذا كان الموضوع مركبا من عناصر متعددة، فتارة نفترض أن هذه العناصر لوحظت بنحو التقيد، أي لوحظت بنحو العنوان البسيط، وجعل الموضوع على بساطته موضوعا للحكم، كما في مثال الوضوء، فإنه ينظر إليه قطعة واحدة مؤدية إلى الطهارة لا غير. طيب، وأخرى نفترض أن هذه العناصر بذواتها أخذت موضوعا للحكم الشرعي بدون أن يكون الموضوع بسيطا، كما في مثال الصلاة، فليس المراد من الصلاة هو لزوم التوصل إلى عناوين قربان كل تقي، إلى عناوين قربان كل تقي ومعراج المؤمن، وإن كانت هذه المعاني هي الغاية السامية التي ينبغي أن يصل إليها المصلي. لكن مع ذلك لو صلى الإنسان صلاة من دون توجهين، وإنما كان شاردا في أكثرها إلى تجارته مثلا، فإن صلاته رغم ذلك تكون صحيحة بخلاف الوضوء. أما الحالة الأولى كالوضوء الذي يراد منه تحقيق الطهارة فملحقة بالموضوع البسيط الذي ذكرناه قبل قليل. يعني مثلا نحن قلنا في الدرس السابق إننا إذا شككنا في وجوب تجفيف مواضع المسح في الوضوء، فإن العلماء عادة لا يجرون البراءة في هذا. لماذا؟ لأنهم يجرون عادة في هكذا مورد أصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. طفينا يا هدي. لأنهم يجرون عادة أصالة الاشتغال اليقيني. لماذا؟ لأن المطلوب في الصلاة، يعني شرط الصلاة شو هو؟ الطهارة. وأنت تشك في تحصيل هذا الشرط. لذلك علماؤنا لا يجرون البراءة عن تجفيف مواضع المسح عادة هكذا. هذه الحالة الأولى لا يجري في أجزائها ولا في شرائطها الاستصحاب. ويمثلون أيضا بمثال آخر، يقولون لو شككنا في وجود الحاجب على مواضع الوضوء وجب علينا النظر للتأكد من عدم وجوده، ولا يصح أن نستصحب عدم وجوده، وذلك لأنه يعارضه أصالة عدم حصول الطهارة التي هي أمر بسيط، ويعارضه أيضا أصالة عدم وجود الماء، عدم وصول الماء إلى البشرة. لذلك علماؤنا لا يستصحبون عدم وجود الحاجب.
الحاجب كمان الطهارة نفس الشيء. يعني
الجسد أحب أعضاءه كمان
اشتغال.
مظبوط. ولا يصح أن نستصحب عدم وجود الحاجب أو عدم الحاجبية، وذلك لأنه يعارضه أصالة عدم حصول الطهارة التي هي أمر بسيط، يعني الطهارة أمر بسيط، ويعارضه أيضا أصالة عدم وصول الماء إلى البشرة. ولذلك علماؤنا لا يستصحبون عدم وجود الحاجب. وبتعبير آخر، لا شك في لزوم تحقق العلم بوصول الماء إلى البشرة، وإلا فالأصل العدمي يقتضي عدم وصول الماء. ولذلك يقول علماؤنا في هكذا حالة بلزوم الرجوع إلى أصالة الاشتغال، وهو أصل عقلي وهو فرع من الاستصحاب العقلي. فإذا عرفت هذا تعرف عدم صحة ما قد يقال من أصالة عدم الحاجبية أو عدم الحاجب، فإن الواجب شرعا تحصيل العلم بتحقق الغسل الكامل للأعضاء الثلاثة. وأما أصالة عدم الحاجبية أو عدم الحاجب فلا توصل الماء إلى البشرة ولا تقتضي شرعا وصول الماء إلى البشرة إلا إذا قلنا بالأصل المثبت، أصالة عدم الحاجبية وأصالة عدم الحاجب، إذا بدك تعمل فيها لتثبت وصول الماء إلى البشرة، إذا أردت هذا فتكون هاتان الأصالتان، يعني أصالة عدم الحاجبية وأصالة عدم الحاجب، تكون أصلا مثبتا. وبيان كون الأصل مثبتا هنا هو أن أصالة عدم الحاجبية تثبت عدم الحاجبية تكوينا. إذن فقد وصل الماء إلى البشرة، وهذا أمر عجيب. فيبقى أن الاستصحاب يجري في هذه الحالة الأولى لنفي حصول العنوان البسيط المتحصل، يعني لنفي حصول الطهارة. فمتى شك في حصول الطهارة جرى استصحاب عدمها حتى ولو كان أحد الجزئين محرزا وجدانا كالغسلتين والمسحتين، والآخر معلوم العدم سابقا ومشكوك الوجود فعلا، كعلمنا بعدم وجود الحاجب سابقا، فإنك لا يمكن لك أن تستصحب عدم الحاجب لتثبت عدم الحاجب ولتثبت كشف البشرة للماء، لأنه سيكون حينئذ أصلا مثبتا بوضوح، ولذلك لا يمكن البناء على صحة الوضوء، وإنما عليك مع عدم النظر للتأكد من عدم وجود حاجب عليك أن تبني على عدم وصول الماء إلى البشرة، وبالتالي على عدم حصول الطهارة. براو عليه، براو عليه. وأما في الحالة الثانية يلي هي شو؟ إنه يعني نحن ننظر إلى الموضوع مركب، ننظر إلى أجزائه كمركب مش كأمر بسيط كالطهارة. وأما في الحالة الثانية مثل الصلاة يعني، وأما في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء أو الشرط ثبوتا أو عدما إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها.
يعني مثلا أنا متيقن إنه ما كانش في حاجب
على إيدي. لا مش هيك، بالصلاة حصل عندنا شك، هل تجب السورة بعد الفاتحة أم لا نجري البراءة؟ هل يجب القنوت؟ لا هل يجب مثلا فرضنا في الصلاة جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية؟ الأصل لا. القنوت واجب أم لا؟ الأصل لا. الأذان والإقامة؟ الأصل لا. وهكذا، هذه في المركبات المنظور إليها كمركب مش منظور إليها كعنوان بسيط كالطهارة. ومن هنا يعلم بأن الاستصحاب يجري في أجزاء الموضوع المركب وشرائطه بشرط ترتب الحكم على ذوات الأجزاء أولا، وبشرط توفر اليقين بالحدوث والشك في البقاء ثانيا. طيب لا بل المعروف بين المحققين أنه متى كان الموضوع مركبا وافترضنا أن أحد جزئيه محرز بالوجدان أو بالتعبد، هذا الكلام، فبالإمكان إجراء الإصحاب في الجزء الآخر لأنه ينتهي الأثر عملي، وهو تنجيز الحكم المترتب على الموضوع المركب، لأنه ينتهي إلى أثر عملي، وهو تنجيز الحكم المترتب على الموضوع المركب. شوف الطهارة شيخنا، لحظة، الطهارة عنوان شو؟
بسيط.
طيب هلا بتقلي لا الوضوء مركب، بقول لك صح، لكن الغاية من الوضوء شو هو؟ الطهارة. فنحن المراد من الوضوء تحقق عنوان بسيط وهو الطهارة، بس بالصلاة لا، ليس الأمر هكذا. مش المراد بأن الصلاة تحقق عنوان بسيط وهي معراج كل مؤمن
مستقيم. غير الوضوء والطهارة أصلا منه موضوع بسيط.
شو هو؟
الغسل كمان.
الغسل كمان.
طب لا أعطيني موضوع شيء بارد ولا
التيمم
كله يعني بس يعني هالإطار بس تحصيل الطهارة، في شيء غير هيك؟
جينا بلا كثير جينا بعد جينا امثله كثيره.
انا عاوز
التطبيق بس الصوره اكثر. انا هيك هلا هلا
اتوقع اعتبر التيمم مركب لانه في مجموعه
عمل. ولك شو الغايه؟
مقدم العمل يعني. انا هيك ولك مقدم العمل يمكن مش هيك خدته بسيط. بس هو المعيار يمكن انا هيك اختلف على بعض النظريه اذا كان بسيط ولا مركب. المعايير شو معيار؟
هو جيد على الحكي. ما هو الكلام اليوم في هذه النقطة.
ممكن تكون الطهارة مثلا مركبة هنا. لا مثلا الطهارة انه أكثر شيء بسيط. الطهارة عدم وصول النجاسة مثلا، عدم حصول النجاسة، أو الطهارة لا مثلا التطهير بالماء.
زين أحد طول بالك. ثم اعلم أن كلامنا هذا يصح مطلقا سواء كان الموضوع مركبا من العرض ومحلي كلسان عادل في قول المولى إذا كان الإنسان عادلا فأكرمه. طيب في هكذا حالة يصح لنا أن نستصحب عدالته، أو مركبا من عدم العرض ومحله كعدم القرشية والمرأة. فإننا هون في كلام عدم القرشية والمرأة، هل نستصحب عدم القرشية؟ سيأتي الكلام. لكن في المثال الأول إذا كان الإنسان عادلا فأكرمه، هل تستصحب العدالة؟ نقول نعم بالإجماع. نعم بالإجماع.
تأكد من عدالة؟
لا تستصحب. تستصحب بقاء العدالة.
كان عادلا.
إيه. لكن هل تستصحب عدم القرشية؟ أكيد. لا هل فيها كلمة ما بدي لك إيه أو لا؟
تجي إلى التحقيق.
أها هذه فيها كلمة حتى ما أحكي فيها دغري. هلا.
فرق بين إنه كان عادلا.
بحكيها بعد قليل. هو الكلام.
نبني على إنه بقاء أصحاب العدالة.
الكلام جينا هلا. طول بالك لدقائق بس. طيب. سواء كان الموضوع مركبا من العرض ومحله أو كان مركبا على نحو آخر كالعرضين لمحل واحد مثل الاجتهاد والعدالة في المفتي.
طيب. هو المرأة قرشية
هم المرأة. ما هو محل عدم القرشية؟ المرأة
هي المرأة قرشية ولا مش قرشية؟ هي الموضوع.
برافو. محل العرض أو محل عدم العرض؟
كعدم قرشية المرأة.
برافو عليك. لأنه جزئين، جزء المرأة وجزء عدم قرشيتها، لتبني على أنه حيض، على أن دمها حيض، دم الخارج من رحمها. ما هو مبني على شو؟ على كونها امرأة وليس رجلا. والشرط الآخر شو؟ عدم قرشيتها. طيب هلأ لتبني على كون الدم الذي يأتيها بعد 50 سنة قمرية بأنه استحاضة، بأنه استحاضة. طيب هلا الاجتهاد والعدالة، لك أن تستصحب الاجتهاد ولك أن تستصحب العدالة في المفتي أو العرضين لمحلين كموت الأب وإسلام الابن، كما في إذا مات الأب وكان ابن حين موت أبيه مسلما ورثه وإلا فلا. طيب في كل هذه الحالات يجري إصحاب في أجزاء الموضوع وشرائطه. هلا سيأتينا بعض الكلام في هذا. ففي الحالة الأولى يقينا تصحب العدالة، هذه حكيناها بالدرس السابق، لأنه أنا هلا عم لخص الدرس السابق. في الحالة الثانية هو كلام اليوم هون، اكتبوا لي شوي. يكون تقيد المحل كالمرأة، المحل كالمرأة بعدم العرض كعدم القرشية مأخوذا في موضوع الحكم، كعدم وجوب الصلاة على المرأة الهاشمية الحائض بعد 50 سنة إلى 60 سنة، لأن تعرف أنت بعد 60 سنة هو استحاضة سواء كانت قرشية أو عامية. الكلام بين 50 سنة والستين سنة، إذا كانت عامية فإنها تحيد إلى 50 سنة، وإذا كانت هاشمية فإنها تحيد إلى 60 سنة. ممتاز. إذا شككنا في قرشيتها وعدم قرشيتها، هل نستصحب عدم قرشيتها؟ نقول لا، لا يصح. لماذا؟ لأن استصحاب، بيقولهن بتعبير، لأن الاستصحاب النعتي هو هنا هو استصحاب محمولي. يعني أنا ما بحب هذه الألفاظ، بس أنه أنا بحكي أحيانا لحتى مثلا السامع يعني ما يقول والله الشيخ ناجي ما سامع بهالكلمات، يعني لأنه لك في ناس بحاجة إلى الصيت. أنا ما بحاجة إلى الصيت، ما بحاجة إنه والله والله بيعرفوا بيعرفوا إنه والله الأصحاب النعتي معناته هنا الأصحاب المحمولي. طب ما هيدي بيعرفها ابن ابني، عرفت شو؟ فأني ما بدي أعبر بالتعبيرات هذه، كثير في تعبيرات هيك ما بستخدمها عمدا، لأنه نحن مش مثل بعض ناس بيحبوا يشوفوا حاله والله بفهم لي باصطلاحين ثلاثة، هذا عيب. لحظة شوي بس جايك الجواب، الجواب شوف لي لك. أول شيء عدم العرض إذا أخذ مع موضوعه لوحظ بما هو نعت له، مش هيك؟ وهو ما يسمى بالعدم النعتي، صحيح؟ معروف. طيب هلا ليش بيقولوا له هذا العدم النعتي؟ بيعبر عنه بمفاد كان الناقصة، يعني بتقول انت لانها ليش بيقولوا المفاد كان الناقصة؟ لانها بحاجة الى خبر، مثل كان زيد نائما، تمييزا له عن العدم المحمولي الذي يلاحظ فيه عدم أصل الموضوع، والذي يعبرون عنه بمفاد كانت تامة. تقول إذا كان يوم القيامة كان الحساب دقيقا، يعني أي إذا وجد يوم القيامة أو إذا جاء يوم القيامة. فهون القيامة فاعل وليست خبرا، إذا جاء يوم القيامة كان الحساب دقيقا، يوم القيامة هنا فاعل، عرفت شو؟ طيب اللي بدي أقوله إذا كان يوم القيامة كان الحساب دقيقا، ما بنقول نحن إذا كان يوم القيامة كائنا، هذا غلط. يعني هو سيد المروج منتهى الدراية قال أي إذا كان يوم القيامة كائنا، لا غلط هذا، شو الحكي هذا؟ ما حدا بقول فيها بالعالم، كل العالم بتقول إذا كان يوم القيامة كان الحساب دقيقا، أي كان هنا فعل ماضي تام. يا مولانا ما معروف بالنحو، ما في كتاب نحو ولا ما كتب، كانت تامة اسمها فاعل، اسمها فاعل يا مولانا، لأن كان هنا بمعنى وجد وجاء، إذا جاء يوم القيامة كان الحساب دقيقا، هيك. وأما نائما في الجملة السابقة فقد كان خبرا، وهذا أمر واضح. طيب ولذلك قالوا أن الوجود في كان الناقصة هو وجود ربطي، لأن كان الناقصة تربط بين المبتدأ والخبر كان زيد نائما، وذلك لأن النوم هو أمر زائد وعارض على حقيقة زيد. فحملنا النوم على زيد، حملنا النوم على زيد أي ربطنا بين زيد وبين النوم، فوصفناه بالنائم، والحروف بالمعنى الأصولي يعني مثل كان، والحروف بالمعنى الأصول التي تفيد الربط إنما تفيد معان حرفية. وأنت تعلم أن المعاني الحرفية إنما توجد المعاني الربطية بين المعاني الإسمية ولا استقلال لها في الوجود. كان الناقصة تربط بين زيد وبين نائمان. طيب، على أي حال، فإذا لم يكن العدم النعتي واجدا لركني اليقين والشك، لم يجلس أصحاب العدم النعتي. طيب، كما في المرأة الهاشمية، فليست المرأة قد كانت عامية سابقا ثم شككنا في سيرتها هاشمية. براو عليك. وإذا كان ركنا الاستصحاب متوفرين في العدم المحمولي كما في أصالة عدم وجود المرأة، لم يجلس أصحاب العدم المحمولي أيضا، لأن العدم المحمولي لا أثر شرعي له بحسب الفرض. لأن العدم المحمولي لا أثر شرعي له.
ندخل عدم وجود المرأة.
طيب، هلا انتبه لي شوي، انتبه لي شوي. ومن هنا نقول بعدم جريان استصحاب عدم العرض المتيقن قبل وجود الموضوع، ويسمى باستصحاب العدم الأزلي. لا يجري استصحاب عدم العرض، سمع، لا يجري استصحاب عدم القرشية. فإذا شك في قرشية امرأة معينة لم يجري استصحاب عدم قرشيتها، لأن استصحاب عدم قرشيتها من قبل انعقاد نطفتها هو استصحاب للعدم المحمول وليس استصحاب للعدم النعتي، واستصحاب العدم المحمول لا أثر شرعي له، لأن الأثر يترتب على العدم النعتي، على عدم قرشيتها لا المحمول. وإن أريد إثبات العدم المحمول بذريعة أن استمرار العدم المحمول بعد وجود المرأة ملازم للعدم النعتي، فهذا أصل مثبت، لأنهم يريدون من استصحاب عدم وجودها إثبات أنها خلقت عامية وليست قرشية، وهذا أمر مضحك فعلا. طيب، انتهيت النقطة، تفضل، شو كنت عم بتقلي؟
شو هالحكي؟ هلا عم نحكي انه خلقت ما خلقت، مش عارف شو قصدي بالنهاية، لما بتكون قرشية من لما انخلق قرشية، حتى لو انا مش عارف.
براو عليك.
حتى لو انا مش عارف.
براو عليك.
هلا هذا الاثبات بده شو؟ بده تحقيق.
ممتاز.
بده تحقيق.
ممتاز.
انا سألتك بأول قلت له ليش عم ينحكى بعدم، يعني عدم بعدم المرأة، عدمها مش موجودة، ليش ما نحكي فيها؟
ممتاز. ممتاز، نقطة هامة، انتبه لي لقلك بس هالنقطة هيدي. اليوم الشيخ حسن ناصر عم بيقول كلمة، فرضنا أنه نستصحب عدم قرشيتها. يا شيخ حسن، من أين نستصحب عدم قرشيتها؟ قال لي من قبل انعقاد نطفتها. يا مولانا، ليش من قبل انعقاد نطفتها؟ هل كان هناك امرأة؟ يعني استصحابك أنت للعدم النعتي يؤدي إلى استصحاب العدم المحمولي، العدم المحمولي أصل وجودها، ولا يترتب الأثر الشرعي على العدم المحمولي، إنما يترتب على العدم النعتي، على عدم قرشيتها، ولذلك لا يجري استصحاب العدم النعتي ولا استصحاب العدم المحمولي. هذه النقطة الهامة هنا. طيب، هذا أمر مهم جدا، مش مهم بشكل طبيعي، لأنه هذا بيتكرر بالفقه، بكل ورثة التي بالفقه بيقول لك أصالة العدم تجري أو ما بتجري، وأصالة العدم الأزلي بتجري أو ما بتجري، على طول هذه بتقرأها. طيب،
إذا كان أصالة العدم الأزلي
هي واحدة، صح. لكن أمر مهم جدا بدي أقوله هلا، ويندر أنه إنسان يقول هذه النقطة التالية. قلت نعم، رغم ذلك نقول بأن الأصل هو عدم كون المرأة عامية تعبدا وظاهرا واجتماعيا وعقلائيا. الأصل هو عدم كون المرأة عامية،
وليس قرشية. الأصل هو كون المرأة عامية وليس قرشية، الأصل هيك تعبدا وظاهرا واجتماعيا وعقليا. هلا إذا أنت جاءتك امرأة وقالت لك مثلا أنا بدي سهم سادة، وطبعا أنت بتعرف أنا لا أؤمن بسهم السادة، يعني بالتقسيم لإمام وسادة كله إمام، وأنا قرشية، بتقول لي يا أختي شو قرشية؟ أعطينا الدليل. بتقول لك أنا والله من سوريا ما عندي دليل، وشو بدي راح لك على الرقة وعلى الحسكة وعلى القامشلي جب لك السلالة من هوني، أنا قرشية لا تصدق. طيب فرضنا أن والله في عيلة بلبنان ادعى منهم شخص أو شخصين أو عشرة قالوا نحن السادة من الهاشمية، الأصل عدم. هل إذا ثبت بالتواتر؟ نعم، بس نعمل لك فيه شك ضمن العيلة. شخص اثنين عشرة قالوا نحن هاشميون، والباقي يقولون نحن عامة. حصل عندك شك ولو واحد على مية انه هني هاشميين او لا، هيدا عم بقول لك بلا نحن رحنا شفنا الشجرة وكذا، هوليك عم بقول لك لا شيخنا الورقة غير ثابتة والورقة ما متيقنة ومش عارف شو. صار عندك شيء ولو قليل من الشك. الأصل عدم انتسابهم إلى الهاشميين، هذا أمر تعبدي ظاهري اجتماعي عقلائي. لكن هذا الأصل مش هو نفسه استصحاب العدم النعتي، هاي اللي بدي أقوله، ولا من باب استصحاب العدم المحمولي، وإنما من باب أن القرشيات أقل بكثير من النساء العاميات. لذلك قال العلماء بأجمعهم بأن ثبوت عنوان القرشية بحاجة إلى دليل، فكان استصحابهم هو استصحاب عامي عقلائي اجتماعي، لا من باب الاستصحاب المعروف الذي كنا نتكلم فيه.
فكان بالعكس هو النساء العاميات أقل
لأنه لك التحاق إنسان بعائلة صعب. خلاف الأصل. تقول لي والله أنا أصلي يعني من بيت طالب، طب شو عرفك؟ جيب لي دليل يا أخي أنه أصلك، ما أنت إلى بلد تنتسب إلى عائلة معينة، أعطيني الدليل. هيدي القصة كلياتها. فهذا الأصل شو هو؟ اجتماعي وعقلائي، مش من باب الاستصحاب المعروف الذي كنا نتكلم فيه.
عقلائي.
وهذا الاستصحاب هو الثابت الممضى في الشرع بلا اشكال ولا خلاف بين العلماء. ولنفس السبب قالوا بأصالة عدم كون الدم حيضا او نفاسا.
ممكن الواحد يطلع فيها مشكلة يقول انه ليس هذا دليلا على هذا على الإثبات أو عدم الإثبات. يمكن يكون ممكن قرشية وأنا مش بثبتها وبعرفش، وأنت أعطيتها أموال صدقة وإلى ما هنالك، أو حكمت على مسألة الصلاة إنه لا هذه مش دم حي، وعلى أساسها صارت عمالة بتصلي مثلا. فهون بالنهاية أنا النتيجة أنا انقلبت كليا.
مظبوط. مظبوط
كليا.
لك شكرا لك. بما انه نحن لا نعلم الواقع، نحن لسنا
انبياء يعني بالسنن.
براو عليك. الظاهري بدك تتبع الظاهر. شو عرفك ان هذه هاشميه؟ شو عرفك؟ ما هو الدليل؟ لا دليل، فنبقى على الظاهر.
اذا هل عرفت دليل؟ خلص ما نعتبر انه هي عاميه، ما اصل كونها عاميه.
براو عليك. حتى يثبت
انتسابها، بس مش اصل النعتي ولا المحمولي، لا اصل الاجتماعي. اصل
اجتماعي صح،
اجتماعي وعقلائي.
عقلائي صح. ولنفس السبب قالوا بأصالة عدم كون الدم حيضا او نفاسا، قالوا هكذا. هلا بتقلي بالفقه الأصالة للحيضيه؟ نعم، بس الاصل مع غض النظر عن الفقه أصل عدم كون الدم حيضا أو نفاسا، وكأن الأصل في الدم عدم كون حيضا أو نفاسا، وهذا أيضا بناء العقلاء والمسلمين في العالم. هيك الأصل مع غض النظر عن الفقه.
مع أنه لا يخلو الأمر إما أن يكون هذا الدم حيضا أو نفاسا أو استحاضة. وهكذا أيضا قالوا في الدم المردد بين كونه من حيوان ذي نفس سائلة أو من حيوان غير ذي نفس سائلة، فقالوا بأصالة الطهارة، مع أنك تعلم أن الدم مردد بنحو العلم الإجمالي بين كونه من هذا النوع أو من ذاك، لكن الشارع المقدس أمرنا بالبناء على الطهارة، ولعله لأصالة عدم كونه من حيوان ذي نفس سائلة، أي لعله من باب أصالة عدم الانتساب إلى ماهية معينة، أنه أنت ليش بدك تجي تنسب لي هذا الحيوان أنه هذا الدم من حيوان ذي نفس سائلة حتى تثبت نجاسة دمه. فبالأصل عدم الانتساب إلى الحيوان ذي النفس السائلة. قالوا وكذا لو شككنا في مدفوع حيوان في كون من حيوان مأكول اللحم حتى نقول بطهارته، أو من حيوان غير مأكول اللحم حتى نقول بنجاسته، فإن الشارع المقدس أمرنا أن نبني على الطهارة، ولعله لأصالة عدم كونه من حيوان غير مأكول اللحم، أي لأصالة عدم الانتساب إلى ماهية معينة. كل هذا مرجعه إلى أصل العقلاء لا إلى أصالة الأصحاب المعروفة. يفيد هذا الأصل العقلائي، يفيد عدم كونه من الصنف الفلاني الذي يكون دمه أو مدفوعه نجسا. نفس الشيء تماما قالوا في من شك في هاشميته أو في هاشميتها، فإنهم بنوا على أصالة عدم الهاشمية، وهذا كما قلنا بناء عقلائي اجتماعي معروف، وليس الدليل هو استصحاب العدم الأزلي، وإنما الدليل هو الاستصحاب العقلاء الاجتماعي كما قلنا، فإنه مقرر شرعا ودليل تقريري شرعا أصالة عدم الهاشمية عند كل المسلمين والعقلاء في العالم، ولم يخالف في ذلك مسلم قط. وإن الشرع والعقلاء عندهم أصالة العامية أولا، ومن ادعى الهاشمية سمع كما ببالي في مصر حمد بن عيسى، فعليه أن يأتي بدليل ليلتحق بالعترة الطاهرة. والحمد لله رب العالمين.